بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على نبينا محمد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياكم الله جميعا طلاب وطالبات الجامعة الإسلامية العالمية للدراسات الإسلامية، أهلا وسهلا بكم في دراسة مادة السيرة النبوية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. تحدثنا فيما مضى عن بيعة العقبة الثانية، وتناولنا فيها ما دار فيها من أحداث، واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى مع المحاضرة 17 نتحدث عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وهجرة أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. نتناول ذلك عن تاريخ الهجرة، متى حدثت، وأسباب الهجرة وغير ذلك، وأحداث الهجرة وغير ذلك من أحداث. فنقول وبالله التوفيق، جاءت الهجرة النبوية بعد بيعة العقبة الثانية، تحديدا بعد موسم الحج، وذلك بعد العام 13 من البعثة. فكانت الهجرة من مكة المكرمة تعد الاستقرار في المدينة النبوية الشريفة. لما ننظر إلى أسباب الهجرة نجد أن تلك الأسباب هي التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين إلى الهجرة. فنقول من ضمن هذه الأسباب هي إيذاء المشركين للمسلمين. أول سبب من أسباب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته هو إيذاء المشركين للمسلمين، فقد اشتد أذاهم للمسلمين، وخاصة ضعفاؤهم كآل ياسر وبلال بن رباح، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسلم أيضا من أذيتهم، حتى جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه ذات يوم وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انهال عليه المسلمين، يعني انهال عليه المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء، فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ والصحابة أيضا كآل ياسر، ياسر بن عمار وأبيه وأمه وبلال بن رباح وصهيل، كل هؤلاء نالوا من الأذى والعذاب ما الله به عليهم. السبب الثاني وهو حصار قريش للمسلمين، فقد حاصره مشركو قريش المسلمين وبالأخص بني هاشم في شعب أبي طالب، وتحدثنا عن الحصار، ووضعوا أيضا بنود المقاطعة على وثيقة وعلقوها على ستار الكعبة المشرفة، فكان مجمل بنودها بنود اللي هي المقاطعة يعني التي دامت تقريبا 3 سنوات هي إيذاء المسلمين وحصارهم. السبب الثالث هو تآمر المشركين على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشركي قريش، فقد عقدوا اجتماعا لهم ليكيدوا الخلاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختلفت الآراء ما بين يعني نفي ينفون النبي صلى الله عليه وسلم وما بين حبس، واستقروا على أن يتم اختيار 10 رجل من كل قبيلة واحدة ليشتركوا في قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتفرق دمه بين القبائل، فلا تستطيع بني هاشم مواجهة جميع القبائل. هذه تعد، إن كان هناك أسباب أخرى، لكن تعد هذه هي أهم الأسباب التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم يفكر بالهجرة. والهجرة كانت وحيا من الله سبحانه وتعالى، أوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأذن لأصحابه بالهجرة. أحداث الهجرة يعني لم تكن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة سهلة هينة، فقد حدث هناك عدة أحداث كانت كالعراقيل في مسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من بين هذه الأحداث يعني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة بعدما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل يثرب على الإسلام. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة واللحوق بإخوانه من الأنصار، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ينتظر الإذن من الله سبحانه وتعالى بالهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الإذن بالهجرة أذن لأصحابه، فخرجوا جماعات ووحدانا، ظروفات ووحدانا الصحابة بالهجرة، منهم من خرج متخفيا في الليل ولا يستطيع أن يظهر هجرته، ومنهم من خرج يعني معلنا جهارا نهارا كعمر بن الخطاب سيدنا عمر رضي الله عنه حينما خرج في جوف النهار في عز النهار متقلدا سيفه، وذهب إلى النادي عند الكعبة ونادى بأعلى صوته شاهة الوجوه لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، من أراد أن تسكله أمه أو يوتم ولده فليتبعني خلف هذا الوادي فإني مهاجر. وهاجر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا يستطيع أي أحد أن ينظر إليه ولا أن يتحداه أو يقابله. فخرج الصحابة رضي الله عنهم، منهم من خرج بنفسه، منهم من خرج مع غيره، منهم من خرج بالليل متخفيا ولا يستطيع أن يظهر هجرته، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله سبحانه وتعالى له بالهجرة، هو وسيدنا أبو بكر الصديق. لما ننظر إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق حينما أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، ذهب صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ليخبره بذلك. حينما أتاه الإذن من الله سبحانه وتعالى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبو بكر وذلك ليخبره بالهجرة حتى يتجهز للرحيل. وقدم سيدنا أبو بكر راحلتين ناقتين، أحدهما للنبي صلى الله عليه وسلم وأحدهما والثانية له، واستأجر عبد الله بن أريقط ليدلهما على الطريق. نذكر أحداث يعني سريعة لأن إن شاء الله المحاضرة القادمة سوف تكون عن الدروس المستفادة من الهجرة، وهذا هو المستفاد. الذهاب إلى غار ثور. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من مكة المكرمة في الخفاء، وأمر أبو بكر ابنه عبد الله بن أبي بكر الصديق فأن يستمع أخبار أهل مكة وينظر في أحوالهم، وأمر أيضا عامر بن فهيرة أن يرعى غنمه نهارا ويروحها عليهما ليلا، وكانت السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق تأتي النبي صلى الله عليه وسلم وأبيها بالطعام. وعند وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه الغار قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ليتأكد من أي أذى داخل الغار. ثم حدث بعد ذلك من لحوق سيدنا سراقة بن مالك برسول الله صلى الله عليه وسلم وما اعتراه من قصة المشهورة سيدنا سراقة. الوصول إلى المدينة المنورة ومجرد معرفة الأنصار خروج النبي صلى الله عليه وسلم خبر خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، خرج الأنصار هم الصحابة الذين كانوا يقيمون في المدينة، خرجوا لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هو صلى الله عليه وسلم خارج في ظل النخلة مع صاحبه الصديق، واستقبلهما ما يقرب من 500 من الأنصار، وأقام حينها بقضاء 4 أيام بنى فيها أول مسجد في الإسلام وهو مسجد قلعة. هذه تعتبر بعض أحداث الهجرة اختصارا يعني اختصرتها جدا، ولا هناك أحداث مستطيلة ما أردت أن أطيل فيها، لأنني أرى أن الكل يعلم ما دار في الهجرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته مع أبي بكر الصديق، وبعدما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ووقف كفار قريش عند باب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرونه، كل حتى أصحابنا بفضل الله يعرفون ذلك، ويعرفون موقف أبي بكر الصديق وموقف سيدنا علي بن أبي طالب حينما نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، لما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام في فراشه حتى يقوم برد الودائع والأمانات لأهل مكة. وهذا يعتبر من أجمل الدروس التي نتعلمها من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يهاجر من بلده حب البقاع إليه صلى الله عليه وسلم، بعدما ترك داره وكذلك صحابته رضي الله عنهم، بعدما آذوه وكادوا أن يقتلوه وفعلوا به الأفاعيل، ومع ذلك كانت لهم أمانات. كفار قريش أو قريش كانوا يضعون أماناتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يعلمون أنه الصادق الأمين. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل، أمر سيدنا علي بن أبي طالب ابن عمه أن ينام في فراشه حتى إذا أصبح أن يقوم برد تلك الودائع وتلك الأمانات لأهل قريش. ما أعظمها من أمانة، ما أعظمها من أمانة. هناك هناك دروس سوف نتحدث فيها بإذن الله سبحانه وتعالى في المحاضرة القادمة إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا البقاء والحياة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن يحفظنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.